بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه محاضرة جديدة في محاضرة دورة في الاقتصاد المنزلي، ونحن نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن آفات اقتصادية تعلق بالبيت المسلم. إذا علقت هذه الآفات، هذه الأمراض ببيت المسلم ولصقت به وتمادت معه، فنحن نخاف على هذا البيت من إزمان هذا المرض أن يصل إلى نقاط حرجة، وربما لا سمح الله نصل إلى انهدام هذا البيت بالطلاق. لذلك مهم جداً الاطلاع على هذه الآفات الاقتصادية، ومهم جداً أن يتعلم أحدنا كيف يبرأ من هذه الأمراض. كنا تحدثنا عن الدين، وهو أخطر آفة اقتصادية تعلق بالاقتصاد المنزلي بالبيوت. ثم تحدثنا عن الإسراف، وحديث اليوم عن آفة مهلكة للأفراد ومهلكة للأسر ومهلكة للمجتمعات، إنها البخل. وقد سبق أيها الإخوة بأن الإسلام هو دين الوسط، وأن الكمال في الوسط، وأن الصواب في الوسط، وأن الإنفاق المعتدل هو وسط بين رذيلتين، فإما رذيلة الإسراف وإما رذيلة البخل، والفضيلة الإنفاق المعتدل وسط بين رذيلتين. وقد قالوا: فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. فحديث اليوم عن البخل، ويتقاطع مع البخل مصطلح آخر يسمى مصطلح الشح. الشح والبخل، البخيل والشحيح. وقد عرف العلماء البخل فقالوا: البخل هو منع النفقات الواجبات. على كل واحد فينا نفقات واجبات، وعليه نفقات مسنونات. إذا منع المرء النفقات الواجبات يسمى بخيلاً، وإذا منع النفقات المسنونات يسمى شحيحاً. وهذا واحد من الفروق بين الشح والبخل على ما قاله بعض العلماء. مثلاً نفقتك على نفسك هذه واجبة، يعني أن تطعم نفسك، أن تسقي نفسك، أن تكسو نفسك، أن تحمي نفسك في بيت. فإذا امرؤ أجاع نفسه وفي جيبه المال فهذا امرؤ بخيل، لأنه منع نفقة واجبة. إذا امرؤ أظهر نفسه بثياب رثة، بثياب سيئة، أو أبدى عورته والمال في جيبه دون أن يكتسي، هذا امرؤ بخيل، لأنه منع نفقة واجبة. النفقة على نفسك مفروضة، النفقة على زوجتك مفروضة. إنك لتعجب من رجل له من المال ما الله به عليم، ثم هو إذا خرج من بيته في الصباح جعل المفتاح مقفلاً على براده، على براد طعامه، ولئن سألته لما تفعل ما تفعل قال: يا أخي، للحفاظ على المال. إذن من منع النفقة، نفقة الطعام والشراب والكسوة والإيواء عن زوجته فهو رجل بخيل. طبعاً وإذا قلنا بخيل فهذا له عقوبة مرتبة عليه في الشرع. وإنكم لتعجبون يا أيها الإخوة من رجل يسكن في طابق تحت الأرض، ومع أن هذا الطابق لا يحوي أي نافذة، لم يضع داخل هذا البيت ولا جهاز إضاءة واحد على الإطلاق، لا لمبة ولا نيوني ولا أي مصدر من مصادر الإضاءة، ويتصل أهله ليقولون: إن فلانا لا يضع داخل بيته ولا مصدر مصادر الإضاءة. فإذا قيل له: لما تفعل هذا الشيء؟ قال: لأوفر ثمن الكهرباء. وإنك لتعجب من هذا الرجل، عندما يضع قارورة ماء داخل البيت وبعد يومين يقول لزوجته لما أنهيت هذه القارورة؟ لعل إنسان يعجب يقول هل يوجد صنف من البشر هذا حاله؟ الجواب نعم. البخل هو منع النفقات الواجبات. نفقتك على نفسك واجبة، نفقتك على زوجتك واجبة، ولو كانت الزوجة غنية فنفقتها على زوجها. النفقة على الأبناء واجبة. الذكر حتى يصير قادرا على الكسب، والأنثى حتى تتزوج. نفقة الأب على ابنه الذكر حتى يصير قادرا على الكسب واجبة، ونفقة الأب على بنته حتى تتزوج واجبة. كل أب منع النفقة عن بناته فهو بخيل. كل أب في جيبه المال ثم هو يمنع عن أبنائه الذكور أو عن بناته الإناث طعامهم شرابهم لباسهم فهو بخيل. ولعلي حدثتكم مرة عن طالب التزم معنا في دورات القرآن، كنا ننظر إليه نظرة الشفقة لرثاثة ثيابه ولسوء حاله، وكنت أعتقد بأنه فقير ابن فقير. وكنا إذا خرجنا في النزهات في الرحلات لا يشترك معنا، فعندما أسأله يقول أنا ما عندي رسم الاشتراك. وأنا أذكر بأن أصدقائه وأن إدارة الدورة كانت تلتزم برسم الاشتراك من أجل أن يشارك معنا في الرحلات. ومرت الأيام وتعرفنا على والده، وإذا بأبيه رجل مقاول بناء، يعني ما عنده بيت واحد ولا خمسة بيوت ولا عشرة بيوت، مقاول بناء. ولما اجتمعت بالأب أخبرته، قلت يا أخي أولادك سامحني منظرهم لا يدل أبدا على ما تعمل، بل بالعكس منظرهم يدل على أنك ينبغي أن تساعدهم، يعني الناظر إليهم يقول والله ينبغي أن أساعد هذا الإنسان، لما تفعل؟ قال أنا أدخر لهم هذا المال. هذا الأب سامحوني بخيل. البخل هو منع النفقات الواجبات. نفقتك على نفسك، نفقتك على زوجتك، نفقتك على أولادك الذكور والإناث، النفقة على أبيك وأمك. كل رجل غني وكل امرأة غنية يجب عليه أو عليها أن تنفق على أبيها وأمها الفقيرين. إذا كان الأب والأم فقيرين وكانت البنت غنية فواجبة على البنت أن تنفق على أبيها وأمها. إذا كان الأب والأم فقيرين والابن كان غنيا يجب على الابن أن ينفق على أبيه وأمه الفقيرين. كل ابن لا ينفق على أبيه وأمه الفقيرين وهو قادر على النفقة هذا بخيل. ومرة جديدة إذا قلنا بخيل معناه أن له عقوبة عند الله تعالى. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بأن مال الإنسان البخيل يظهر له شجاعا أقرع فيطوقه ويأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به. لذلك لما عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات قال اجتنبوا السبع الموبقات، سبع الذنوب تهلك صاحبها، توبق صاحبها، تكب صاحبها في نار جهنم. عد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والشح. في هذه الرواية جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشح بعد الشرك بالله. الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد فقال لهم من سيدكم؟ قالوا الجد ابن قيس رجل قال هذا عاقل وحكيم ويحسن التصرف ومتكلم صاحب كلمة وله علاقات اجتماعية واسعة، جعلناه سيدا علينا، إلا أن فيه بخلا. مش قلته بس هذا السيد أنه بخيل، بس ترى باقي المفردات السيادة موجودة فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ قال: كيف تجعلونه سيدا وهو بخيل؟ بل سيدكم بشر ابن البراء بن معرور. غير لهم النبي صلى الله عليه وسلم أميرهم وسيدهم وقائدهم لأنهم اختاروا سيدا بخيلا. وبعد قليل أيها الإخوة سنرى آثار البخل، آثاره على الفرد وآثاره على الأسرة وآثاره على المجتمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير الأمير البخيل. إذا قالوا البخل هو منع النفقات الواجبات. الزكاة أيها الإخوة نفقة واجبة، يجب على كل صاحب مال بلغ نصابا فضل عن حاجته الأساسية وكان مملوكا ملكا تاما له وحال عليه الحول، يجب عليه أن يدفع زكاة ماله. طيب إذا منع زكاة ماله هذا إنسان بخيل. الزكاة مفروضة، ليس لك خيار. واحد يقول والله أنا أريد أن أؤجلها في هذا العام، أنا أريد ما أدفعها في هذا العام لأن الأحداث ليست مساعدة. الزكاة نفقة واجبة، ومال الزكاة هو حق للفقير في مال الغني، يجب عليه أن يدفعه. يعني كيف أن صلاة الظهر فرض، كيف أن صلاة العصر فرض، كيف الحج إلى بيت الله الحرام فرض، الزكاة فرض يجب عليه شرعا أن يدفعه. إذا لم يدفع زكاة ماله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا آخذوها وشطر ماله. قال اللي ما بده يدفع الزكاة مال، الدولة الإسلامية ستأخذ منه هذه الزكاة وتعاقبه بغرامة مالية شطر ماله، وربما رأى القضاء أن يحجزه أو أن يحبسه لأنه رجل بخيل مسيك. فقالوا البخل هو منع النفقات الواجبات على نفسك، على زوجك، على أولادك، على والدك ووالدتك الفقيرين. والزكاة نفقة مفروضة، ومثلها النذر أو الكفارات. طيب الآن الشح قال هو منع النفقات المسنونات. التوسع أو التوسع على العيال والأهل والأولاد هذا مسنون، فمن لم يوسع على أهله وعلى أولاده وعلى نفسه فقد وقع في الشح. الآن هناك بعض العلماء قالوا هناك معنى آخر للبخل وللشح. قالوا البخل هو منع مال نفسه، أما الشح منع مال غيره. وقيل هناك معنى آخر، قالوا البخل هو منع المال بعد الحصول عليه، أما الشح فهو حالة نفسية قبل الحصول على المال. يعني هو قبل أن يأتي المال إلى جيبه يكون شحيحا وحريصا على كسب هذا المال، ويقول لك إذا جاءني هذا المال فلن أنفقه على أحد، سأبقيه لنفسي. البخل بعد أن يأتيه هذا المال لا ينفقه. هذه فروق أيها الإخوة عند العلماء بين الشح وبين البخل. الآن لماذا البخل مذموم؟ ولماذا البخل آفة من الآفات الاقتصادية التي تلحق الفرد أو الأسرة أو المجتمعات؟ هناك آثار سلبية للبخل. أما الأثر الأول للبخل آثاره على النفس، على شخص الإنسان. فأول مكافأة وأثر سلبي يتحصله البخيل تعسير الأمور والشقاء. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى عنده مال لكنه بخيل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. فأول عقوبة، أول أثر سلبي، أول مكافأة سينالها البخيل تعسير الأمور، تجد أن أموره متجهة نحو التعسير نسأل الله السلامة، وتجده في مفردات حياته ماضيا نحو الشقاء، لأن الله عز وجل هكذا قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والأثر الثاني من الآثار البخل على شخص الإنسان البغض من الله ومن الناس. البخيل مبغوض ممقوت، الله يبغضه والناس يبغضونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي الكريم الذي يوسع على الناس ويوسع على من حوله، السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. الآن بالعكس، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد عن الناس، قريب إلى النار. هذا أمر أيها الإخوة متوقع، لأن الإسلام فيه واجبات مادية وفيه واجبات بدنية. فمثلاً الزكاة واجب مادي، فالبخيل تجده لا يدفع زكاة، فمتوقع أن يكون بعيداً من الله، بعيداً من الجنة. طيب الحج، والله إني لأعلم رجلاً بلغ من العمر سناً كبيراً وعنده من المال ما الله به عليم، وأذن له بالحج ثم هو لا يخرج إلى الحج، فإذا سألته لما لا تخرج إلى الحج يقول: أخاف أن أنقطع عن عملي 15 يوما فتقل النفقة، علما أن ما يملكه يكفيه طيلة حياته. طيلة حياته لو الآن جلس في بيته طيلة حياته يأكل مما ادخره، لكن تجده حريصا شحيحا على هذا المال. لذلك متوقع بأن البخيل أن يكون بعيداً عن الله عز وجل، بعيداً من الجنة، بعيداً من الناس، قريباً إلى النار، نسأل الله السلامة. ثم إن الله تعالى كريم، والكريم لا يحب إلا الكريم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كريم، والكريم لا يحب إلا الكريم. ثم إن أهل الجنة كرماء، والكرماء لا يحبون إلا الكريم. أول أثر سلبي للبخل على الفرد الشقاء وتعسير الأمور، والأثر الثاني البغض من الله ومن الناس. وهناك لطيفة طريفة، في إحدى الجامعات أجرت دراسة لاحظت من خلالها أنه حتى الحيوانات لا تحب البخيل. يعني هلأ الناس من طبعهم لا يحبون البخيل، يحبون السخي، بس حتى الحيوانات شافوا ما بيحبوا البخيل. ماذا فعلوا؟ جابوا قرداً موجود في قفص، قربوا منه أناساً من القفص، وجعلوا واحد من هؤلاء الناس يتصرف بكرم أمام سائر أفراد الناس، والقرد هذا يراقب. الآن جابوا إنسان ثاني وطلبوا إليه أن يتصرف بفظاظة وغلاظة وبخل وشح مع الناس، والقرد يراقب. الآن لما أطلقوا القرد، انتهت التجربة، أطلقوا القرد، شاهدوا أن هذه القرود اتجهت إلى الإنسان الذي كان يتعامل مع الناس بسخاء. حتى الحيوانات لا تحب الإنسان البخيل. من الآثار النفسية السيئة والانعكاسات السيئة على شخصية البخيل أن البخل يقدح في المروءة. المروءة هي وصف يزين الرجال، يقال فلان صاحب مروءة، أو يزين المرأة كمان، إنسانة فاضلة صاحبة مروءة. الآن البخيل لا يكون صاحب مروءة، وأقرأ لكم هذه النصوص. قال حبيش ابن مبشر الثقفي: قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلاً صالحاً بخيلاً. الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هذان إمامان جليلان، وهما من رجالات الجرح والتعديل، يعني خبراء بأحوال الرجال وبنقد الرجال. أجمعوا الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهم يعرفون كثير من الناس الصالحين وغير الصالحين، قال فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا، كل من يعرفونهم من أهل الصلاح إنما هم عندهم كرم. لذلك البخل يقدح في مروءتك عياذا بالله تعالى. هذه أيها الإخوة آثار سلبية للبخل على صعيد الفرد، تعسير الأمور أولا، والبغض من الله ومن الناس ثانيا، وفقد المروءة ثالثا. الآن هناك آثار للبخل على صعيد الأسرة، يعني هلأ لو كان داخل الأسرة الأب بخيل، الأخ بخيل، لو كان داخل الأسرة ما الذي سيحدث في الأسرة؟ أول أثر سلبي توتر بين أفراد الأسرة. يعني هلأ الزوجة لما زوجها ما ينفق عليها، جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، أفتأذن لي أن أخذ من ماله بغير إذنه؟ قال نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه العلاقة، البخل سيؤدي إلى توتر العلاقة بين الزوج وزوجته، بين الأولاد وأبيهم. والله جاءني بعض الأبناء يتمنون للأسف موت أبيهم حتى ينعموا بماله، يقولون يا أستاذ أبونا ثري جدا، ثم هو يعني قابض على يده في النفقة. قال يعني نحن صرنا نتمنى أن يذهب الأب حتى ننعم بماله، ما معقول أنت يا أيها الأب أن تنتظر حتى تمضي من هذه الحياة حتى ينعم أولادك بمالك، وأنت حي دعهم ينعمون، ابنك وبنتك وأخوك وأمك وأبوك، أنفق عليهم يا أخي. البخل يؤدي إلى توتر العلاقة داخل الأسرة. البخل يؤدي إلى تسرب الأبناء المدرسي. في أحيانا أبناء يخرجون من الدراسة من أجل أن يعملوا، لأجل أن يأكلوا ويشربوا، وأبوهم عنده من المال ما الله به عليم، تسرب المدرسي. من الممكن أن يؤدي البخل إلى الطلاق. بعض النساء تطلب الطلاق نتيجة بخل الزوج، ومعهن حق، وبالشرع أيما امرأة منعها زوجها نفقتها الواجبة لها أن ترفع الأمر إلى القضاء، والقاضي يلزمه بالنفقة، فإن لم يلتزم طلقها منه وأمره بطلاقها، فإن لم يطلق طلقها القاضي. وبالتالي أيها الإخوة نحن نتحدث عن الاقتصاد المنزلي لأجل أن يبقى البيت عامرا، لذلك كان البخل آفة من الآفات الاقتصادية في الاقتصاد المنزلي. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويسلمكم، وللموضوع تتم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.